السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أمر عام بالمحافظة على الصلوات عموما، ثم حث على الصلاة الوسطى بصفة خاصة، فهذا من باب عطف الخاص على العام، فالخاص هي الصلاة الوسطى والعام عموم الصلوات. أما الصلاة الوسطى فعلى قول جمهور المفسرين هي صلاة العصر، لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما شغل عن صلاة العصر بسبب اليهود حتى غربت الشمس، قال عليه الصلاة والسلام: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس. وفي رواية: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس. فهذا نص في أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، والوسطى بمعنى الفضلة، فهي أفضل الصلوات كما قال كثير من أهل العلم. صلاة العصر هي أفضل الصلوات كما قال كثير من أهل العلم، ولذا جاء التحذير الشديد من تركها. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقال عليه الصلاة والسلام: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، كأنما وتر الأهل والمال، أي كأنه خرج إلى شيء خارج بيته فرجع، وإذا بكل أهله قد ماتوا، وإذا بكل ماله قد ذهب، كذا قال كثير من الشراح. ولقد عقد اليمين تعقيدا إذا كان بعد صلاة العصر، إذ الله قال: تحبسونهما من بعد الصلاة، أي من بعد صلاة العصر، فيقسمان بالله إلى آخر الآية. فجعلت اليمين التي بعد صلاة العصر من أشد الأيمان توكيدا، ولذا فقد قال عليه الصلاة والسلام: من حلف يمينا فاجرة بعد صلاة العصر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فالحذر الحذر من تأخير هذه الصلاة. ومن المعلوم أن الملائكة تتنزل فيها مع صلاة الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وآتيناهم وهم يصلون. فالحاصل أن هذه الصلاة لها فضل عظيم ولها شأن عظيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قيل في معنى القنوت هنا السكوت، لما رواه زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان أحدنا يكلم صاحبه في الصلاة، فلما نزل وقوموا لله قانتين أمرنا بالسكوت. كان أحدنا يكلم صاحبه في الصلاة، فلما نزل وقوموا لله قانتين أمرنا بالسكوت. فمن معاني القنوت السكوت، ومن معاني القنوت الدعاء. ومن معاني القنوت طول القيام في الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة طول القنوت. ومن معاني القنوت الطاعة، ومنه قوله تعالى: فالصالحات قانتات. فهذه بعض معاني القنوت، ويفهم المعنى من السياق الذي وردت فيه الكلمة. فهنا: قوموا لله قانتين، قيل: اسكتوا في صلاتكم لا يكلم بعضكم بعضا، وقيل: أطيلوا القيام في الصلاة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
الشيخ مصطفى معنا سمح؟
أي تفضل. تفضل.
عاوز لو سمحت كده أسألك كده معايا سؤال كده لو سمحت تجاوب عليه.
تفضل تفضل.
عاوز رقم واحد، عاوز أعرف مدى حكم رحل الأرض لو سمحت.
نعم.
حكم رحل الأرض.
حكم ماذا؟
حكم رهن الأرض يا سيدي الشيخ.
حكم رهن الأرض.
رهن الأرض.
أيوة نعم.
والسؤال الثاني لو سمحت، اللي هو وضع الجنازة أمام الإمام أثناء حضور الصلاة، يعني مثلا صلاة الظهر أو العصر وحضرة الجنازة، هل يجوز للإمام طبعا يصلي كده أمام طبعا الجثمان مباشرة، ولا يناحي اللي هي طبعا الجثمان كده بعيد عن محراب الإمام؟
سؤال آخر.
السؤال الثالث لو سمحت كده، يعني في صراحة الوسوسة، يعني سيدنا الشيخ في وسوسة قهر كده، يعني يعني بيتعرض لها على طول.
انتهيت.
السؤال الأخير لو سمحت سيدنا الشيخ، الرجاء الدعاء اللي بكثير الأمور إن شاء الله، ونفع الله بكم وجعل في ميزان حسناتكم إن شاء الله.
وإياكم وإياكم، بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأخ يسأل عن حكم رهن الأرض، فأقول وبالله التوفيق: إن رهن الأرض مقابل شيء من الدين، شيء من المال، لا يجوز، لأنه قرض جرى نفعا. فإذا كان الذي أعطاك المال سيزرع الأرض، فحينئذ سيستفيد منها، ويكون المبلغ الذي أعطاك إياه قرض، أو يكون قرضا جرى نفعا، والقرض الذي يجر النفع ربا، والله أعلم. أما وضع الجنازة أمام الإمام أثناء الصلاة، صلاة الفريضة ليس صلاة الجنازة، فالأولى أن يتقى ذلك، لكن إن قدر وكان فالصلاة صحيحة، وليست كالصلاة إلى القبور، ليست كالصلاة إلى القبور، والله أعلم. أما عن الوسواس القهري، فلا ينبغي ولا يصلح أن تسمي الوسواس القهري، لأنك في هذه الحال تجعله يتعاظم، والوسواس لا يقهر أهل الإيمان. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال رجل وقد سقط من على دابته: تعس الشيطان. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال بقوتي صرعته، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت بسم الله تصاغر حتى يكون مثل الذباب. عموما، عوز نفسك وارق نفسك بصورة قل هو الله أحد مع المعوذتين، وادفل في يديك، وامسح رأسك وما استطعت من جسدك، وامسح رأسك وما استطعت من جسدك، ولا تحدث أحدا بالذي يقذفه في قلبك الشيطان من الوساوس، فلرق نفسك، بارك الله فيكم. هذا. وتنويه آخر على مسألة الألفاظ التي تطلق ولا يكاد مطلقوها يفهمون معناها، فأقول: إن هناك من يطلق على السرطان عياذا بالله منه ومن كل مكروه وسوء المرض الخبيث، ولا يصح أن يوصف المرض بأنه خبيث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الأمراض كفارات. ولقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة يقال له أم السائب، وهي تزفزف من شدة الحمى، فقال: ما لك يا أم السائب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. قال: لا تسبي الحمى، فإنها تذهب بخطايا بني آدم كما يذهب الكير بخبث الحديد، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضل حضرتك.
نعم.
أنا ببيع بالقسط ومش عارفة أمنع نفسي من كلمة مثلا بمية قبض ومية وعشرين قسط، مش عارفة يعني. أنا بتسأل كتير، طب أقول طب أعكد النية مثلا على ده أو ده زي ما حضرتك بتقول، مش عارفة أعمل إيه مع الزبون بيسخر من كلامي. فحضرتك افتني جزاك الله
يعني
خير.
أنت تمتلكين السلعة وهي عندك؟
أيوة موجودة طبعا في قلب المحل.
لا بأس، لأن هذه كلها عروض، لا بأس بمثل هذا القول.
أي وزر على كده؟
لا إن شاء الله.
طب من فضل حضرتك معلش أنا أسأل سؤال آخر. معايا أختي مطلقة، فكانت بارت جوزها، فدلوقتي لما يردها في خلال العدة تعرف إزاي تردي صداقها تاني؟
ليس له الحق في ردها أثناء العدة، وليست لها وليس لها هي الأخرى الحق إلا بولي وشهود وعقد جديد. يعني هي طلقت على الإبراء، فهك بمثابة المختلعة، فلا يصح له أن يراجعها إلا بموافقة وليها وموافقتها، وهي لا تزوج أيضا نفسها إلا بولي وشهود وصداق جديد. بارك الله فيك. أرجع إلى شيء من الذي كنت من الحديث بصدده، ومسألة الألفاظ التي تستعمل أحيانا بجهل، كقولهم المرض الخبيث على السرطان، والأمراض كفارات كما علمنا عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا قولهم الوسواس القهري، والوسواس الشيطان، الوسواس لا يقهر أحدا إنما هو أحقر من ذلك، ويتصاغر إذا قلنا بسم الله، ويتعاظم إذا وصفناه بأنه يقهر، فالحذر من مثل هذه الألفاظ. وهنا أحب أن أنوه على مسألة. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير، بارك الله بك فضيلة الشيخ. ممكن أسأل كم سؤال؟ بارك الله بك.
تفضلي يا أختي.
أولا مثلا يعني نسمع يقولون هذا مؤمن وهذا فاسق، يعني تقولون الفاسق ليس بكافر ولكنه مؤمن، يعني مرات نخشى أن يشتلنا هذا اللفظ، يعني نحن نقوم بارتكاب بعض المعاصي أعوذ بالله، يعني نبقى مؤمنين، يعني هل كل واحد ارتكب معصية يسمى بفاسق؟ يعني يبقى هو مؤمن عادي، بس يعني هل يسمى بفاسق كونه ارتكب معصية؟ يعني هذه الجزئية كلش يعني يقلقني. والسؤال الثاني مثلا الإنسان ظلم أحد جيرانه، يعني أخذ مالهم يعني مال العائلة، يعني والآن يريد أن يرجع هذا المال للعائلة أو أن يستسمحهم، يعني هل يجوز أن يقول أحد أفراد هذه العائلة برئ ذمتي، أو أن يجب أن يقول لكلهم يعني لكل العائلة؟ والسؤال الثالث بارك الله بك، التورك يعني جلسة التورك أثناء التشهد، يعني هل إذا لم نقوم بها هل إنه ذلك سنة أم فرض يعني؟ والسؤال الأخير بارك الله بك، يعني مرات تقوم سمعت يعني يقولون واحد إذا يصلي بالبيت مثلا نحن النساء، يعني هو يقوم بالأذان والإقامة عندما يصلي للفرض، فأنا أقوم بأن أؤذن لنفسي وأقيم الصلاة وبعد ذلك أدخل في صلاة الفرض، يعني هل هذا من السنة فضيلة الشيخ؟ وبارك الله بك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فقبل الإجابة على أسئلة الأخت الفاضلة حفظها الله، ونبه على أمر وأنوه عليه، أخشى أن يتفشى وهو من الجاهلية والعياذ بالله. هنالك وأثناء هذه المباريات، مباريات كرة القدم وما يحدث فيها من عبث وهرج ومرج وفخر بما لا يفتخر به وفرح بما لا يفرح به، دأب بعض الصحفيين على وصف فريق مصر لكرة القدم بالفراعنة، وهذه نكسة عظيمة أن تصف الأقوام المسلمين بالفراعنة، فالفراعنة ملعونون، ملعونون في الدنيا والآخرة. قال تعالى: وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. فعار على صحفي أن يصف فريقا مسلما بأنه الفراعنة، وعار على لاعب الكرة في مصر أن يتصفوا بالفراعنة، عار كبير وقبيح أن تتصفوا بأقوام وأن تتسموا بأقوام ملعونين، ملعونين في الدنيا والآخرة. قال تعالى في شأن آل فرعون وفرعون: وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. فعياذا بالله من التغني بمآثر الجاهلية البائدة الفانية الكافرة الزائلة. لا يحل لنا أن نسمي أنفسنا بالفراعنة وأن نفتخر بذلك، عياذا بالله من ذلك. فجدير هذا بغض النظر عن العبث الذي في كرة القدم، لكن أعود فأقول على الصحفيين أن يتقوا الله، وعلى لاعبي الكرة أن يتقوا الله. أما الوصف بأنهم فراعنة ونادي الفراعنة فعلوا والفراعنة فعلوا، فذا قبيح، وهذه من ضروب الجاهلية. فلا نفتخر أبدا بأقوام كفار حكم عليهم بأنهم ملعونين في الدنيا والآخرة، وبأنهم متبوعين لعنة في الدنيا والآخرة. هذا تنبيه، وأرجو ربي سبحانه وتعالى أن يقينا سبل الفراعنة، وأن يمحو عنا اسمهم، وأن يصرفنا عنا وعن نهجهم وسلوكهم. اللهم آمين، اللهم آمين. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى
تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا أخي؟
نعم،
كيف حالك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
كنت عايز أحضرتك في موضوع.
تفضل.
حضرتك دلوقتي أنا عندي عربية، فعايز أدخلها في عربية تانية، وهدفع فرق مثلا 3000 جنيه.
لا بأس.
فهل هذا ربا؟
لا بأس، ليس بربا.
هذا
ليس بربا ولا بأس.
هذا بربا يعني؟
ليس ربا.
ليس ربا؟
أيوة.
طب شكرا.
عفوا. إجابة على أسئلة الأخت السائلة. طيب، السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا مصطفى، تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش فضل الشيخ، أنا عندي 3 أسئلة كده بشرطة يعني.
اتفضل.
بالنسبة لوسط الموحدين يوم القيامة، هيكون مطلوب بالنسبة لوسط الموحدين، ده أول سؤال.
بالنسبة لمن؟
مع حضرتك. السؤال الثاني، المنتحر هل عاصي أم كافر؟ وهل يجوز عليه الصلاة؟ وهل يجوز له أن يدفن في مقابر المسلمين؟ السؤال الثالث، بالأمس القريب سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالأمس القريب سب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للمجد الشيعي الملاحظ كتير أو في مصر، ماذا نفعل لنصرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ وجزاكم الله كل خير.
الله يبارك فيك وإياكم. تفضل ننتهي. تفضل تفضل. السلام عليكم. تفضل.
لسمعت يا شيخ، نحن كنا بنأجر يعني الناس عندنا في المنزل وكده، وهم يعني يخالفون في بعض الشروط التي اتفقنا عليها، ويبيعون الاكسسوارات والشربات والطرح وما شابه ذلك، ونحن يعني أمرناهم بأن يقلعوا عن ذلك، ولكنهم لم يقلعوا. فما الأمر في الإيجار الذي نأخذه منهم؟ هل فيه شبه أم ماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فمعنا بعض الأسئلة التي سألتها الأخت أولا حفظها الله، أنها أحيانا يوصف الشخص بأنه فاسق، فهل يكون هناك فسق مع إيمان؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق، إن أصل معنى كلمة فسق أي خرج، خرج عن الطاعة. إن خرج عن الطاعة في جزئية من الجزئيات يعتبر من العصاة. إن خرج عن الطاعة في أصل من الأصول، يعني أمر بالتوحيد فلم يطع وأشرك، يكون فاسقا لكن كافرا مشركا. فالفسق درجات ومراتب، الفسق درجات ومراتب. سباب المسلم فسوق، قتاله كفر، ليس الكفر المخرج عن الملة، إنما سيأتي تفصيله. لكن سباب المسلم في السوق ليس بمكفر. كان قال تعالى في شأن الذين يرمون المحصنات من المؤمنات والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فالذين يرمون المحصنات يقولون فلانة زنت فساق لكنهم ليسوا بكفار بل مرتكبون كبيرة. لكن أحيانا يأتي الفسق بمعنى الكفر فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فهم قوم فرعون هم كفار. فلذلك يقول العلماء فسق دون فسق، هناك فسق دون فسق، فسق بمعنى الكفر فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، وفسق دون ذلك كان يكون كبيرة وأولئك هم الفاسقون، يعني القذفة، قذفة المحصنات من النساء وسباب المسلم فسوق دون ذلك. فالفسق درجات. فيمكن إذن أن يكون الشخص مسلما لكنه في ذات الوقت فاسق، الفسق هنا ليس هو الكفر، وقد يكون فاسقا بمعنى كافرا، والله أعلم. أما عن الأخت التي شعرت أنها ظلمت عائلة من العائلات وتريد أن تستسمح، هل تستسمح بعض أفراد العائلة أم لابد من أن تستسمح العائلة جميعا؟ إن كانت المظالم مادية لابد وأن تؤدى إلى أصحابها، إن كانت المظالم طعونات فيكفيك أن تستغفري لهم وأن تثني عليهم بخير بدلا من الثناء السيء الذي صدر منك، والله تعالى أعلى وأعلم. جلسة التورك في الصلاة هل هي واجبة أم مستحبة؟ بل هي مستحبة، جلسة التورك مستحبة وليست بواجبة. الأخت تسأل أيضا عن صلاتها في البيت وعن كونها تؤذن وتقيم، الصلاة بهذه المثابة صحيحة؟ عفوا، هل هذا مستحب؟ نعم، ما دامت تؤذن في البيت ولا يسمع صوتها رجال أجانب ساغ لها واستحب لها أن تؤذن وأن تقيم في البيت حيث لا يسمعها رجال أجانب، والله أعلم. الأخ السائل عن مصير عصاة الموحدين يوم القيامة. عصاة الموحدين يعني المسلم الموحد الذي يقر بلا إله إلا الله ولا يشرك لكنه يعصي ربه أو يرتكب الكبائر، ما مصيره يوم القيامة؟ هذا بين أمرين، إما أن يغفر له إذ الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإذا لم يغفر الله له وثقلت سيئاته، ثقلت باستثناء كلمة التوحيد طبعا وعفوا، وأريدت مؤاخذته فيدخل النار يعذب فيها بقدر جرائمه عياذا بالله من النار، ثم بعد ذلك ولكونه من أهل التوحيد يخرج من النار، قول النبي عليه الصلاة والسلام أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي من الخير ما يزن ذرة. الحديث يسأل الأخ أيضا عن المنتحر، هل هو كافر؟ المنتحر عند الجمهور لا يكفر إلا إذا استحل الانتحار وقال الانتحار حلال، لكن إذا لم يستحل وضاق ذرعا بالحياة أو من ألم فيها فإنه لا يكفر. نعم قد يعذب والوعيد بذلك شديد والوعيد على ذلك شديد، لكن قد يغفر له كذلك لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما هل يصلى عليه أو لا يصلى؟ فالجمهور على أنه يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ما لم يكن مستحلا، واستدلوا لذلك بأنه مسلم. أما حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي برجل قتل نفسه بمشاقص أي بشيء شبيه بالمقص أو السكين فلم يصلي عليه، فالجواب عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن الصلاة عليه، لذا قال بعض الفقهاء يستحب أن يترك الصلاة عليه، بعض الفضلاء زجرا لأمثاله عن الانتحار، والله أعلم. أما عن المد الشيعي البغيض الذي تفشى والذي أصبح أصحابه يجهرون بتشيعهم البغيض وينال بعض كبرائهم من صحابة النبي الأمين نهارا جهارا، وكذا تفشى هذا المد الشيعي إلى دول عربية فضلا عن تلك الإيرانية، فواجبنا دوما واجبنا دائما نشر كتاب ربنا سبحانه وتعالى وفضائل أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبيان ما لهم من المآثر والمناقب، وبيان ما لهم من المآثر والمناقب، وبيان سوء المعتقد وخبث المعتقد الذي عليه أهل هذا التشيع البغيض وعلى آثارهم يهرعون، الذين يريدون إعادة الدولة الفاطمية، إعادة الدولة الفاطمية بما كانت تحمله تلك الدولة من رفض وطعن في أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. أما عن العقد الذي تم بين الأخ السائل وبين مستأجر، وخالف المستأجر بعض بنود العقد وأصبح المستأجر يبيع أشياء يراها المالك أنها لا تجوز، فالمالك ليس عليه إثم وإيجاره حلال له، ولكن بعد ذلك إذا كان يبيع أشياء محرمة لا تجدد له العقد في حال احتياج العقد إلى تجديد، وذلك للتناهي عن الإثم والعدوان، والله أعلم. يقول تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. هذه إحدى صفات صلاة الخوف، ولصلاة الخوف ثمانية صفات محلها ومحل شرحها أبواب الفقه، ولكن عموما الشخص إذا لم يستطع أن يصلي على رجليه واقفا صلى جالسا، إذا لم يستطع أن يصلي جالسا صلى على جنب. أما صلاة الإمام بالمأمومين صلاة الخوف فلذلك صفات تأتي بمشيئة الله تعالى في وقتها وفي محلها من أبواب الفقه. الصلاة الخوف وردت عن رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام بثمان صفات، لها ثمان صفات وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام بها، ومحل تفصيلها كما أسلفت أبواب الفقه. قال تعالى هنا: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي صلوا رجالا على أرجلكم أو صلوا وأنتم على الدابة ركوب، فإذا أمنتم أي وانتهى الخوف عنكم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، أي فاذكروا الله وصلوا على الوجه الذي شرعت لكم به الصلاة، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا، وأظن أن الوقت قد انتهى، فبين يدي الانتهاء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة ويبارك فيهم، وكذا العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. أيضا أذكر نفسي وإخواني بطلب العلم وسؤال الله عز وجل المزيد منه، ذلكم العلم المقرب من الله عز وجل، فإن هنالك علوما لا تقرب من الله. قد قال تعالى في كتابه الكريم في شأن أقوام يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، وهم عن الآخرة غافلون. فجدير بنا أن نحرص على ما ينفعنا من العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بذلك نرتفع درجات، إذ الله قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا، أوصي نفسي وإخواني بالإعراض عن اللغو، فشأن أهل الإيمان الإعراض عن اللغو، الذين هم عن اللغو معرضون، وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. كذا أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى سمعا وطاعة وامتثالا لله، إذ الله قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وزكريا عليه السلام لما منع من الكلام كعلامة على أن امرأته حملت لم يمنع من الذكر بل أمر به، قال تعالى: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ونبي الله وكليمه موسى عليه السلام طلب من الله الإعانة والإمداد بأخي هارون نبيا لعلة ذكرها، إذ قال: هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فمن ثم أجيبت دعوته: ألا فرطبوا الألسن بذكر الله، وطمئنوا القلوب بذكر الله، وقووا الأبدان بذكر الله، فالأبدان تقوى بذكر الله عز وجل. كذا: فلتخنس عنا الشياطين إذا ذكرنا الله، ولندخل حصنا حصينا بذكرنا لله عز وجل. وكذا: فإن ملائكة الرحمن تتنزل علينا بذكرنا لله. وكذا: تغشانا الرحمة وتحفنا السكينة ويذكرنا الله في من عنده، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ألا وأكثر من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، وأنقذنا الله به من العمى والجهالة إلى الهدى والبصيرة. فاسألوا الله له الوسيلة والفضيلة، وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده، اللهم أمين. هذا: وكذا كللوا أعمالكم، خللوها واختموها بالاستغفار، تغفر لكم الذنوب، تحط عنكم الخطايا، ترتفع لكم الدرجات، تنور لكم الصحائف وتبيض يوم تلقون ربكم. هذا فضلا عن استدرار الأرزاق بالاستغفار. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. وكذا كما أسلفت: المصائب تدفع بالاستغفار، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.